بقي للسيد.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا يا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم بي قرحة لو أنها بي لملم بي قرحة لو أنها بي لملم نسفت صلابه وساخ يلملم. ماذا بك يا سيد؟ قال ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا أيوا حسينا وإمام ويزيد في لذاته يتنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء أعظم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكايا هيتم أقوض ضعون من المدينة وسافر حسين خايف من خلفهم حمد وام لابني حالة محمد يا خليق تشجي الأعادي مشقوق جيبة ويلطميل هامة وينادي يا حسين لا تسوق الضعان ذايب فادي وكل ما تلوم الناس يصف جراح ليدي من الوجد نشفت دمعته وكل ما نهض وكل ما يسلون جذاب وناته وصه لحد يسليني ترى يا مني الأخورة كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين هل لي يسوقون الضعايا ينهى النشامة قلبي ما هو باني عليهم بالسلام خافي يردها الضعن بس نسوى ويتام وياكم اخذوني يا خويا وقرة العين يا حسين سلطان البلد لا عزم يشي تطلع الناس تشيعة وتسرج على الخير وانت يا سلطان المدينة تطلع بليل وياكم اخذوني يا خويا وقرة العين تتنامس بنصرك يا ابو سكنة يا لأجانب وانا نصيب الحزين ومقاس النوايب ليا يا الفخر والصيت بيام الحرايب قاسيت أنا أيام الجمل وهو الصفين لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورد عن سيدنا ومولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال كان أبي يعني الكاظم عليه السلام كان أبي صلوات الله عليه إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا وكانت تعلوه الكآبة والحزن حتى إذا مضى منه عشرة أيام كان يوم العاشر يوم حزنه ومصابه ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صدق سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه انطلاقا من هذا النص الرضوي الشريف نتحدث عما عنوناه بعشرة المحرم في سياقها التاريخي يعني نريد أن نمر مرورا تاريخيا موجزا حول تاريخ تشكل وظهور عشرة المحرم موسم عاشوراء هذا الذي نحتفي به ونحتفل فيه منذ اليوم الأول إلى يوم العاشر بل ونمدده إلى يوم الثالث عشر بذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الحسين ونقيم مراسم العزاء والحزن والتفجع هذه العشرة المباركة ما هو تاريخ نشأتها؟ ولذلك نشطر الحديث إلى ثلاثة محاور. في المحور الأول نتلمس بذور نشأة هذه العشرة المباركة، وفي المحور الثاني نتحدث عن السياقات التاريخية التي نشأت فيها عشرة المحرم، وفي المحور الثالث نتحدث عن العوامل والمحركات التي أعطت لهذه العشرة المباركة الاستمرار والصمود والبقاء، والتي تؤذن ببقائها إلى ما شاء الله. فنبدأ بالمحور الأول، نحاول أن نقف على بدايات نشأة العشرة المباركة. في الحقيقة هنا عدة ملامح ومشاهد. الملمح الأول نجده في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مع كثرة الروايات التي تحدثت عن مصيبة الإمام الحسين سلام الله عليه والحث والندب إلى البكاء أو على البكاء والجزع والتفجع لمصابه وإنشاد الشعر في حقه وإبكاء الناس في حقه، من أبكى عشرة فله الجنة، من أبكى خمسة، يخاطب الإمام سلام الله عليه الصادق أبا هارون المكفوف، من أبكى، من أنشد الشعر وأبكى خمسة فله الجنة، إلى أن يقول من أنشد شعرا في جدي الحسين وأبكى واحدا فلهما الجنة، إلى آخر الرواية. هذه الروايات على كثرتها لا نظفر فيها بمسمى العشرة المباركة إلا في هذا النص الوحيد الذي استفتحنا به، وهي رواية الإمام رضا سلام الله عليه التي يتحدث فيها عن شأن الإمام الكاظم مع عشرة المحرم، فيقول كان أبي إذا دخل عليه شهر المحرم لا يرى ضاحكا وتعلوه الكآبة. إذن الإمام الكاظم سلام الله عليه يظهر الحزن والتفجع والألم لمصاب الإمام الحسين منذ اليوم الأول من شهر محرم. يقول فإذا حتى إذا مضى منه عشرة أيام، يعني إجا يوم العاشر، كان يوم العاشر يوم مصابه وحزنه وألمه، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إذن فهذه الرواية تبين لنا بأن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان يخصص العشرة الأولى لإبراز الحزن والتفجع على الإمام الحسين سلام الله عليه، بل ربما يظهر من سياق هذه الرواية أن الإمام يلبس شهر المحرم برمته، لأن الإمام رضا يبتدئ هذه الرواية بقوله كان أهل الجاهلية أو كان شهر محرم في الجاهلية شهر حرام يحرم فيه أهل الجاهلية القتال، ثم ساق لنا هذا النص الذي ذكرناه. إذن فظاهر هذه الرواية أن الإمام الكاظم سلام الله عليه هو أول من أكد على أن يجعل من العشرة المباركة أيام لإظهار الحزن والتفجع والألم. عندنا أيضا رواية أخرى رواها العلامة المجلسي، وذكر فيها قصة دخول دعب للخزاعي على الإمام الرضا سلام الله عليه حينما أنشده تائيته المعروفة. تقول الرواية دخل دعبل على الإمام الرضا فقال له يا دعبل إن هذه الأيام أيام حزن علينا أهل البيت. يعلق العلامة المجلسي يقول أيام المحرم. فإذا يظهر أيضا من هذه الرواية أن الإمام الرضا بدأ يأمر الشعراء حينما يدخلون عليه في الأيام الأولى من شهر محرم بإنشاد الشعر وإبراز حالة التفجع والألم على مصاب الإمام الحسين سلام الله عليه. هاتان الروايتان تبينان بأن هذا الملمح، ملمح العشرة الأولى من شهر محرم، بدأ يتشكل على يد الإمامين الكاظم والرضا صلوات الله وسلامه عليهما في حدود ما وصلنا من نصوص. ربما يكون الأئمة السابقين أيضا كانوا يحيون هذه الأيام لكن في حدود ما وصلنا من النص ومن الروايات نظفر بهاتين الروايتين، رواية عن الإمام الكاظم أو كلا روايتين عن الإمام الرضا، لكن واحدة منها تصف حال الإمام الكاظم وواحدة تتحدث عن حال الإمام الرضا سلام الله عليه. إذن هذا هو الملمح الأول. السؤال: هل هذه الحالة التي كانت عند أهل البيت، بل من الواضح أن الأئمة سلام الله عليهم تفجعهم وحزنهم وبكاؤهم على الإمام الحسين يتجاوز هذه العشرة المباركة، لكن نقول بأن هذه الحالة الحزن في العشرة الأولى من شهر محرم كان دأبا عند الإمام الكاظم والإمام الرضا ومن بعدهما من الأئمة، لكن السؤال: هل انتقلت هذه الحالة إلى الشيعة بحيث بدأ الشيعة في أيام الأئمة سلام الله عليهم يحتفون بعشرة المحرم ويقيمون فيها مجالس العزاء باسم الإمام الحسين؟ لا يظهر ذلك من خلال تتبع الشواهد التاريخية والروائية كما سيتضح لنا في المحور القادم. إذن الملمح الأول يرتبط بسيرة الأئمة سلام الله عليهم. الملمح الثاني: حينما نتابع سيرة العلماء رضوان الله عليهم، أيضا النصوص شحيحة التي تبين لنا ما هو دأبهم، دأب العلماء رضوان الله عليهم في هذه العشرة المباركة. هل بدأ تشكل العشرة منذ العصور الأولى مثلا للغيبة، أم أنها تأخرت شيئا ما؟ في الحقيقة توجد قرينة أو شاهد في سيرة الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في أماليه، في المجلس أحد مجالسه في الأمالي، أظنه المجلس 57 أو 27، يقيمه الشيخ الطوسي في اليوم الرابع من شهر محرم سنة 457، ويتحدث فيه عن بعض الشؤون، مما يظهر بأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في هذا اليوم كان عنده درس، كان عنده مجلس حديث يملي على طلابه، الأمر الذي يشعر ويعطي قرينة بأنه إلى عهد الشيخ الطوسي ما كان متعارف عند الشيعة أن يقيموا العزاء على الإمام الحسين طوال أيام العشرة المباركة. ليصير عندك اشتباه، العزاء وإظهار الحزن والتفجع والألم على الإمام الحسين كان موجود عند الشيعة ومجالس عديدة يقيمونها، لكن السؤال: هل كانت هذه العشرة الأولى من شهر المحرم مخصصة في بيوت الشيعة لإقامة العزاء واللطم والبكاء والمجالس على الإمام الحسين؟ لا يظهر من خلال التتبع التاريخي إلى عهد الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان أي مؤشر على ذلك. عدم وجود المؤشر لا يعني عدم وجوده في الواقع، قد يكون موجود في الواقع لكن لم يصل إلينا نص تاريخي يوثق هذه الحالة إلى عهد السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان. السيد ابن طاووس متوفى سنة 664 للهجرة، في كتابه إقبال الأعمال يتحدث في أعمال اليوم الأول من شهر محرم، ثم يعيد الكرة ويتحدث عن أعمال يوم العاشر، وكلا هذين الموقع يعني في كلا هذين النصين يشير إلى أنه ينبغي للشيعة أن يدأبوا في هذه الأيام على إظهار الحزن ومظاهر الجزع والألم والمصيبة والبكاء على الإمام الحسين سلام الله عليه، ويقول: ينبغي أن نقرأ المقتل في يوم العاشر. ثم يبين لماذا نحن نقيم المآتم ونظهر الحزن والتفجع في أيام العشرة، والحال أن الإمام الحسين بعد لم يستشهد، لماذا لا نجعل إقامة المآتم؟ يقول: قد يقول الآخر من الطرف المترقب لشؤون الشيعة في ذلك العصر، يقول: قد يقول القائل: لماذا لا تقيمون العزاء بعد العاشر بعد شهادة الإمام الحسين؟ فنقول: لأن أهل البيت في تلك الأيام كانوا يترقبون وقوع الفاجعة ووقوع المصيبة العظمى على الحسين وأصحابه وأهل بيته في يوم عاشوراء، فيبرر لماذا الشيعة يظهرون الحزن والتفجع والألم في العشرة الأولى من شهر محرم، مما يعني أن السيد ابن طاووس عليه الرحمة والرضوان يشير هنا إلى شأن ودأب عند الشيعة في ذلك العصر أنهم كانوا يقيمون المآتم في العشرة الأولى من شهر محرم. إذن فعندنا هذا النص الذي يبين بأنه في نهايات القرن السادس الهجري وبدايات القرن السابع إلى منتصفه، لأن سيد بن طاووس توفي سنة 664، كان الشيعة في ذلك العصر يقيمون المآتم طوال العشرة المباركة، يظهرون الحزن والتفجع والألم على مصاب الإمام الحسين. إذن هذا نص يبين أنه في نهايات القرن السادس ومنتصف القرن السابع إلى منتصف القرن السابع أصبح هذا دأبا للشيعة، يعني انتقلت القضية من بيوتات الأئمة سلام الله عليهم إلى أن أصبحت عند شيعة أهل البيت. طبعا سنشير في المحور اللاحق إلى أن مظاهر إقامة المجالس والعزاء كانت في بيوتات الشيعة وفي محافل الشيعة موجودة، لكن لا يوجد ما يظهر لنا أن هناك دأبا لإقامتها في خصوص العشرة الأولى من شهر محرم، باستثناء هذا النص الذي ألمحنا إليه في إقبال الأعمال السيدة بن طاووس عليه الرحمة والرضوان. من بعد القرن السابع تحولت مواكب ومجالس إقامة العزاء على الإمام الحسين في أيام العشرة المباركة إلى دأب شيعي عام، وعندنا عدة شواهد تاريخية توثق هذه الحالة، منها مثلا ما كتبه جملة من الرحالة الأوروبيين الذين زاروا إيران أيام الدولة الصفوية، فأكد هؤلاء أنه كان في ذلك العصر، يعني أكو مثلا سائح روسي اسمه نيكيتين زار بلاد الري بلاد طهران سنة 885 للهجرة، يعني في القرن التاسع، وتحدث عن أن شأن الأعاجم في ذلك العصر أنهم كانوا يقيمون العزاء والمجالس على الحسين بن علي منذ أول يوم من شهر المحرم ويستمرون إلى يوم العاشر. إذن تحولت إقامة العشرة المباركة إلى شأن عام عند عموم الشيعة منذ ذلك العصر، بل ربما أسبق من، لكن هذا هو الشاهد الذي يوثق لنا هذه الحالة. أيضا هناك نص نقله أيضا رحالة إيطالي في كتبه أن هذه القضية أيضا استمرت إلى القرن الثالث عشر الهجري سنة 1206، زار أيضا بلاد إيران ورأى أيضا أن الشيعة يقيمون مجالس العزاء منذ اليوم الأول من شهر محرم. إذن من خلال هذه الإطلالة السريعة وقفنا على كيفية تشكل العشرة وكيف أصبحت موسما عاشورائيا عند عموم الشيعة مع هذه التحولات والمشاهد التي أشرنا إليها، إلى أن أصبحت على ما هي عليه اليوم بالشكل الذي نراه، بحيث في العصور المتأخرة بدأ الشيعة في منابرهم يخصصون أياما، اليوم الأول يوم الهلال، اليوم الثاني يوم الخروج من المدينة المنورة، اليوم الثالث يوم خروج الإمام الحسين من مكة، اليوم الرابع يوم شهادة مسلم ابن عقيل، اليوم الخامس يوم النزول في كربلاء، إلى الشكل الذي تعرفونه. طبعا هذا يختلف في البلدان، نحن عندنا في بلداننا في الخليج نسير على هذه الوتيرة، العراقيين يختلفون عنا في بعض الأيام، ولا نعلم عن تسلسل الأيام بدقة عند الإيرانيين أو عند غيرهم من الهنود والباكستانيين، ربما هناك أريحية عندهم في تحديد الأيام، لكن يظهر أن هناك اتفاق على أن يكون يوم السابع هو يوم أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن في اليوم السابع منع الماء عن أهل البيت وعن الحسين وأصحابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا التشكل للعشرة المباركة بالنحو الذي نراه مر بهذه الملامح التاريخية التي ألمحنا إليها في المحور الأول. تعالوا إلى المحور الثاني لنقف على السياقات التاريخية لظهور العشرة المباركة، ولا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. إذا أردنا أن نتحدث عن سياقات العشرة المباركة فنجد أيضا أنها مرت بسياقات تاريخية مختلفة. التفتوا إلى هذه النقاط لأنها توصف لنا كيفية إقامة المآتم منذ عهود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذن في المحور الأول تحدثنا عن خصوص نشوء العشرة المباركة، في هذا المحور نتحدث عن سياقات نشوء المآتم بما فيها العشرة المباركة التي تشكلت في نهاية المطاف. في الحقيقة عندنا هنا عدة سياقات. السياق الأول ما نسميه سياق التفجع وإظهار الألم على مصاب الإمام الحسين سلام الله عليه حينما وقع في تاريخه، يعني سنة 61 من الهجرة، كيف أصبح وقع المصاب على أهل البيت سلام الله عليه. تتحدث الروايات عن حالة مهولة مر بها أهل البيت سلام الله عليهم، يتزعمهم الإمام زين العابدين والحوراء زينب لإظهار الألم والحزن الكبير على هذه الفجيعة العظمى. نحن نتحدث عن أعظم فاجعة في تاريخ الإسلام، أن يقتل سبط رسول الله والبقية الباقية من عترته في وضح النهار بهذه الطريقة الشنيعة. فمن الطبيعي أن الإمام زين العابدين والحوراء زينب يبالغون في إظهار التفجع ليوقفوا المسلمين على فداحة الخطب وعظم المصيبة. ولذلك تتحدث الروايات عن أن الإمام زين العابدين بدأ مجالس العزاء في مجالس خصومه. الحوراء زينب تقيم مجلس في الكوفة في مجلس عبيد الله بن زياد، والإمام زين العابدين يقيم مجلس في الشام في مجلس يزيد بن معاوية، يقيم مأتما، وتستمر المآتم إلى أن يصل الإمام زين العابدين إلى المدينة المنورة فيعلن الحداد العام في المدينة. يظهر الإمام رغبته في أن يبقي الحداد عاما، ولذلك يقيم المآتم. تتحدث روايات عن أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أقام المآتم عاما كاملا على الإمام الحسين سلام الله عليه. كان يأمر الهاشميين والهاشميات أن يلبسن السواد، وكان يعني يطبخ بنفسه ويعد الطعام بنفسه للمعزين، كما تصف بعض الروايات وبعض الشواهد التاريخية هذا المعنى. بل تحدثنا الروايات بأن الإمام زين العابدين بكى على أبيه الحسين 34 سنة، يعني طوال حياته كان يظهر الحزن والتفجع على الإمام الحسين سلام الله عليه. وهذا أمر طبيعي إذا أردنا أن نحلل القضية. يجب أن نميز بين واقع الحدث ووقع الحدث. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة حتى نستوعب لماذا هذه المبالغة، لأن بعض المترقبين لما يقوم به الشيعة في مواسم عاشوراء يستغرب من هذه المبالغة، لماذا يبالغ الشيعة في إظهار الحزن وإظهار البكاء على الإمام الحسين. نحن نقول هناك فرق بين واقع الحدث ووقع الحدث. أحيانا يكون الحدث بسيط لكن وقعه عظيم، وهذا حدثنا التاريخ بكثير من الشواهد. قضية بسيطة قد تمتد آثارها إلى سنوات، حرب البسوس مثلا، هذه الحرب المعروفة، قضية حدثت في يوم ما لكن استمرت الحروب عشرات السنوات. فإذا أحيانا وقع الحدث وإيقاع الحدث يتجاوز واقع الحدث. وطبيعة الناس أنهم إذا استعظموا حدثا ما يبالغون في إظهار وقعه. شوف مثلا عموم الناس إذا فجعوا بشاب قد لا يكتفون بإقامة العزاء على 3 أيام، قد يمددوه. إذا فجع المجتمع بوجيه بعالم يمددون العزاء أياما أكثر، يريدون أن يبرزوا أن هذا الحدث ليس حدثا معتادا، فلابد أن يكون له وقع وإيقاع أكبر.
فما بالك إذا كان الحدث في حد ذاته عظيما
كفاجعة شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه.
فمن الطبيعي أن الإمام زين العابدين يجعل وقع وهول المصيبة وإيقاع هذا الحدث يمتد لسنوات 34 سنة، يظهر الإمام زين العابدين بكاءه وتفجعه على أبيه الحسين. بل يقول الإمام الصادق في الرواية المروية عنه أنه ما اكتحلت هاشمية ولا لبست زينة حتى جاء الخبر إلى الهاشميين بقتل عبيد الله بن زياد. ورواية أخرى يقول الإمام 5 حجج، يعني 5 سنوات، أو حجج 5 حجات، يعني 5 سنوات لم تكتحل هاشمية ولم تلبس الزينة. إذن أهل البيت كانوا يظهرون التفجع والحزن على الإمام الحسين ليبرزوا للمسلمين حول هذه الفاجعة وعظم هذه المصيبة. بل في الرواية أن الإمام الصادق إذا ذكر عنده الحسين في أي يوم من أيام السنة لا يرى مبتسما ذلك اليوم، حتى يظهر عظم ما جرى على الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن فوقع هذه الفاجعة عظيم. من هنا لابد أن يجعل لهذا الوقع ديمومة واستمرار، وهذا ما دأب عليه أهل البيت سلام الله عليهم، فأمروا شيعتهم بأن يقيموا الحزن والتفجع على الإمام الحسين في كل عاشوراء، يعني كلما مر ذكرى شهادة الإمام الحسين ينبغي أن يظهر المحب والمؤمن بقيم الحسين والموالي للحسين. وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل المسلمين، لأننا جميعا كمسلمين مأمورين بإظهار المودة والحب للحسين. أحب الله من أحب حسينا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. فالأئمة أمروا أصحابهم ومحبيهم أن يقيموا العزاء في كل عام، بل وأن يفتعلوا كل مناسبة لإظهار التفجع والحزن على الإمام الحسين. فكان الشيعة إذا زاروا الإمام الحسين ووصلوا عند قبره يندبونه ويبكون ويقيمون المآتم عند قبر الإمام الحسين سلام الله عليه. وعندنا رواية عن الإمام الصادق يرويها ابن قولويه في كامل الزيارات عن مالك الجهني، يقول: دخلت على الإمام الصادق فقال لي: يا مالك، بلغني أن أناسا من أهل الكوفة يأتون قبر جدي الحسين وأناسا غيرهم ونساء فيندبنه، فبين قاص يقص ونادب يندب وصارخ يصرخ وقارئ للقرآن. فقال له مالك الجهني: نعم فداك نفسي، لقد شهدت مثل هذا، يعني قل له شفت مثل هذا المشهد عند قبر جدك الحسين. فقال الإمام الصادق: الحمد لله الذي جعل الناس يندبوننا ويرثون لنا، إلى آخر الرواية. فإذا الشيعة حولوا قبر الإمام الحسين سلام الله عليه إلى قبر يمارسون بجواره هذه الشعائر ويقيمون هذه المآتم، لأنه الظروف التي كان يمرون بها في تلك الأيام ما كانت تعينهم على أن يبرزوا النياحة للإمام الحسين في مجتمعاتهم وفي بيوتاتهم. فإذا السياق الأول هو سياق إظهار التفجع والحزن والألم بما يتناسب مع عظم المصيبة، ثم بعد ذلك مرت المسألة بدور آخر ترشدنا إليه رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أن الأئمة أمروا شيعتهم بأنهم إذا لم يوفقوا لزيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء أن يستعيضوا عن زيارته
بإقامة المآتم والمجالس والعزاء عليه. يدخل أحد أصحاب الإمام الباقر عبد الله بن حماد فيسأله، يقول له سيدي إذا لم أقدر على الوصول إلى الحسين في يوم عاشوراء، الإمام كان يتكلم عن فضل زيارة عاشوراء للإمام الحسين، قال له إذا لم أستطع الوصول، إذا إنسان ما يقدر يوصل فماذا يصنع؟ قال يخرج إلى الصحراء أو يصعد إلى سطح داره فيومئ إلى ناحية قبره، يعني إلى ناحية كربلاء، ويسلم عليه. يقول الإمام ثم يجتهد بالدعاء على قاتليه ثم يصلي لله ركعتين عند الزوال، ثم يندب الحسين ويبكي لمصابه ويأمر أهل بيته بالبكاء والندبة، ثم يعزي بعضهم بعضا بمصابه إلى آخر الرواية. إذن أهل البيت في هذه الرواية جعلوا إقامة المآتم وإقامة مجالس العزاء والحزن على الإمام الحسين كبديل للزيارة لمن لا يوفق لزيارة الإمام الحسين في يوم عاشوراء. إذن هذا هو السياق التاريخي الأول، أن أهل البيت سلام الله عليهم أرادوا من شيعتهم أن يجعلوا الندبة والبكاء والحزن على الإمام الحسين دأبا عاما، دأبا يتناسب مع عظم المصيبة. ومن الواضح أن هذه المصيبة العظمى لا توفيها أو لا يوفيها إقامة العزاء ليوم واحد، ومن هنا جاءت فكرة العشرة أيام، أن الإمام الكاظم سلام الله عليه يظهر الحزن لعشرة أيام، يعني الإمام يريد أن يضبط القضية ويؤطرها في موسم خاص، فجعل من العشرة المباركة ظرفا لإبراز التفجع والمصاب على الإمام الحسين، حتى يصبح إبراز التفجع والمصاب منضبطا ضمن موسم خاص. فلعل هذه الرواية المروية عن الإمام رضا سلام الله عليه تلمح إلى هذا المعنى، أن الأئمة أرادوا الآن أن يؤطروا ويشكلوا لنا أياما خاصة يذكر فيها الإمام الحسين سلام الله عليه، حتى تصبح القضية شعارا رتيبا متكررا، بدل من أن تصبح المآتم مبعثرة وتقام في كل أيام السنة أو ترتبط بمكان الزيارة، لا، الإمام الكاظم سلام الله عليه أراد أن يجعل هذه الأيام الأولى من شهر المحرم أيام حزن وتفجع ومصاب. هذا السياق التاريخي الأول. السياق التاريخي الثاني أنه بدأت تصبح المآتم مآتم علنية، يعني في الدور الأول كانت المآتم على الإمام الحسين تقام في بيوتات الشيعة بحيث لا يبرز هذا المعنى لعموم الناس، لكن لا، في المرحلة الثانية بدأ الشيعة يبرزون مآتمهم. وينقل لنا ابن حجر العسقلاني مشهدا في سنة 246، يعني منتصف القرن الثالث الهجري، عن شاعر من شعراء الشيعة معروف، علي بن عبد الله بن وصيف الحلاء المعروف بالناشئ الصغير، أنه اجتمع مع جمع من الشيعة في بغداد فأقاموا اللطم والنياحة أمام الناس يوم عاشوراء، وكان من معه يندب، يقول ابن حجر وكان شاعرهم يلطم على وجهه. فإذا لعله هذا أول مأتم علني يقيمه الشيعة في ذلك العصر، ثم بدأت هذه القضية تنتشر إلى أن تحولت مع مجيء الدولة البويهية إلى مأتم عام وموكب عزاء عام. سنة 352 أعلن معز الدولة البويهي أن يوم عاشوراء يوم عطلة عامة، وخرجت المواكب تجوب سكك بغداد تندب الحسين سلام الله عليه وتلطم وتظهر البكاء والتفجع على سيد الشهداء سلام الله عليه.
ثم بعد 10 سنوات انتقلت هذه الحالة إلى الدولة الفاطمية في القاهرة، فأقام أيضا المعز لدين الله الفاطمي سنة 362 أيضا موكبا عاما جاب سكك القاهرة وأظهر التفجع والحزن واللطم على الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن أصبحت المآتم الآن مآتم علنية، واستمرت القضية في سجال. جاءت الدولة السلجوقية في بغداد فمنعت هذه المظاهر، جاءت الدولة الأيوبية فمنعت هذه المظاهر في القاهرة، ثم عادت هذه المظاهر مرة أخرى مع مجيء الدولة الصفوية، واستمر الأمر سجالا إلى أن أصبح مظهرا علنيا عام يتجاوب فيه جميع المسلمين. يظهر من بعض المشاهد التاريخية أنه في بعض المواسم التي كانت تقام فيه المواكب العامة على الإمام الحسين سلام الله عليه، خصوصا في بغداد أيام الدولة البويهية، قد يشارك بعض كبار علماء المذاهب الأخرى في البكاء والندب على الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن فهذه سياقات تاريخية تبين لنا كيف تشكلت هذه العشرة المباركة. تعالوا إلى المحور الثالث وهو الأهم، واسبقوني بالصلاة على محمد وآل محمد. هنا نريد أن نجيب عن سؤال: لماذا صمدت هذه العشرة المباركة واستمرت إلى يوم الناس هذا؟ يعني هذا الاحتفاء بذكرى الحسين سلام الله عليه وإقامة العزاء على الإمام الحسين، لماذا أصر عليه أتباع مدرسة الحسين صلوات الله وسلامه عليه رغم ما واجهوه من صعوبات على مر التاريخ؟ هنا في الحقيقة عدة عوامل، أشير إلى عاملين سريعا. العامل الأول ما أعبر عنه بدور الجغرافيا العقائدية في ربط الناس بالحسين سلام الله عليه. التفتوا إلى هذه النقطة. الجغرافيا الحدثية تلعب دور في التفاعل مع الحدث. شلون؟ يعني من يكون في موقع الحادثة سنة 61 من الهجرة في كربلاء، قريب من كربلاء، بلا إشكال سيتفاعل مع حدث الإمام الحسين سلام الله عليه، إما ينصره كما نصره محبوه، أو أن يقف والمستجار بالله في وجهه كما وقف عمر بن سعد وأتباعه في وجه الحسين سلام الله عليه. فجغرافيا الحدث تساعد على النصرة والمؤازرة لمن كان محبا للإمام الحسين، ولذلك وفق أنصار سيد الشهداء وأهل بيته في نصرته لأنهم كانوا قريبين جغرافيا من، يعني الجغرافيا الحدثية ساعدتهم، قربهم من المكان، قربهم المكان ساعدهم. أعداء أهل البيت حاولوا أن يحيلوا بين أنصار الحسين وبين الحسين، يعني وضعوا موانع جغرافية تحول دون وصولهم إلى الحسين، فعزلوا المحبين للحسين عن الحسين وعزلوا الحسين عنهم. شلون يعني؟ عمر بن عبيد الله بن زياد ملأ الكوفة وسجونها من أنصار الحسين ومن شيعة الحسين ومن شيعة أمير المؤمنين، يريد يمنعهم من الوصول إلى مكان الحدث. وأيضا أنزل الإمام الحسين في صحراء قاحلة بعيدا عن الناس، فأراد أن يجعل الحسين معزولا جغرافيا، وأراد أن يجعل أصحاب الحسين وشيعة الحسين والمحبين لأهل البيت من أهل الكوفة معزولين، فوضعهم في السجون. إذن هنا أصبحت الجغرافيا الحدثية تحول دون نصرة الإمام الحسين. ودون إظهار المحبة والتفاني من أجل الحسين سلام الله عليه. فبمجرد أن زال هذا المانع وجدنا المحبين من أهل الكوفة للإمام الحسين يثبون لنصرته بمجرد أن قتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وخرج المحبون من شيعة أهل البيت من سجونهم، ثاروا على عبيد الله بن زياد، وقامت ثورات في الكوفة، ثورة التوابين وثورة المختار بن عبيد الثقفي. إذن إذا استطاع المحب والمنتمي للحسين ولمدرسة الحسين أن يتمرد على الجغرافيا الحدثية يهب لنصرة الإمام الحسين ولإظهار حبه للإمام الحسين، كما صنع شيعة أهل الكوفة بعد أن ارتفعت الموانع عنهم، فأرادوا أن يظهروا نصرتهم للإمام الحسين، لأن عبيد الله بن زياد حاول عزلهم عن الحسين وحاول عزل الحسين عنهم حينما أنزله في أرض كربلاء بعيدا عن الكوفة. زين، لكن أيضا مما يحول بين نصرة الإمام الحسين وإظهار المحبة للإمام الحسين الجغرافيا الزمانية، حينما يحول بينك وبين الحسين تاريخ من السنوات الكثيرة البعيدة المديدة، فما هو الطريق الذي يجعلنا نقترب من الإمام الحسين ونعيش مع حدث الإمام الحسين؟ أن نتغلب على الجغرافيا الزمانية كما تغلب أولئك على الجغرافيا المكانية. ما هو السبيل للتغلب على الجغرافيا الزمانية؟ أن احنا نعيد مشهد شهادة الإمام الحسين، نعيد مشهد الفاجعة، وهذا ما نمارسه في عشرة المحرم، نستذكر ما جرى على الإمام الحسين، فنعيش الأحداث التي مرت على الإمام الحسين ونتفاعل معها. إذن دور العشرة المباركة أنها تقربنا من الحدث وتجعل تواصلنا مع الإمام الحسين كما لو كنا بين يدي الإمام الحسين في يوم عاشوراء. ولذلك كل من يحضر هذه المآتم وهذه المجالس يستشعر قربا معنويا من الإمام الحسين، يستشعر أنه يعيش مع الإمام الحسين لحظة بلحظة، وهذا ما تمارسه هذه العشرة المباركة، تقربنا من الإمام الحسين، نعيش معه الأحداث حدثا حدثا. ولذلك تشوفنا خلال هذه العشرة نساير الإمام الحسين منذ خروجه من المدينة المنورة، وكأننا حافين بركبه، حافين برحلة. جاء الحسين إلى الروضة المباركة ليودع رسول الله ويودع أمه الزهراء. تقول الرواية: فلا زال ليلته تلك قائما وقاعد وراكعا وساجد إلى أن هومت عيناه بالنوم، فرأى رسول الله في عالم الرؤيا، فأخذ يقترب من جده رسول الله. تقول الرواية: رآه في كتيبة من الملائكة عن يمينه، وأخرى عن شماله، وأخرى من خلفه، فقال: جد يا رسول الله خذني إليك، فلا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا. قال: بني حسين، إن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة، وكأني بك عن قريب أراك مخضبا بدمائك في أرض يقال لها كربلاء، بين عصابة من أمتي لا أنالهم الله شفاعتي، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. حينئذ أخذ الإمام يقترب من جده رسول الله رحم الله الدمستاني. هذه أنشودتنا في كل عام إذا سمعناها هاجت قرائحنا وهاجت مشاعرنا تجاه الحسين. ضمني عندك يا جده في هذا الظهر، علني يا جد من بل وزماني أستري ضاق بي يا جد من فار طل أسى كل فسي فعسى طود الأسايا دك بين الدكات جد صافو العيش من بعدك بالأكدار شي وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشي فعلى من داخل القبر بكاء ونحي ونداء بافتجاع يا حبيبي كلنا مع رسول الله ونداء بافتجاع يا حبيبي ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلا وستبقى في ثراها عاريا منجدي وكأني بلائم الأصل أيوة حسينا وكأني بلائم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يا حز الودج وحسين ودع الحسين رسول الله ثم مضى إلى منزله وأعد العدة للخروج ويوم الذي راعي الشيا أنواع يشد الراح جاب المحامل الحارة وكل فارد وجحد طبلة عد زينب مبتس عباس راع المرج قال لها يا ضنوة علي قومي نريد الكرب قالت يا خو يا محملي يا هو الذي يتكفل قال لها عين عجب شري أمرك نود نتمثل طلع نوع عباس حدي وضع عن ضاج جهلا هلا ها ريتك يا عباس تحظ يوم طلعت من كربلا ها تتحمل يا غيور لو رادت نوقت عثر يضرب خواتك حرم أعيد عليه لو رادت النوق تعث
يضرب خواتك حرم الآه. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم. إلهنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. انتظروا يا إخوان، أكو مجلس عزاء لطم، فلا تتعجلوا الخروج. أعنا بما تعين به الصالحين، اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وعجل لوليك الفرج. تفضلوا تفضلوا.
الله الله بالعقيلة يا صبط خير الملاه. الله الله بالعقيلة. الله الله بالعقيلة يا صبط خير الملاه. الله الله بالعقيلة. الله الله بالعقيلة كان رايح كربلاء. الله الله بالعقيلة. الله الله بالعقيلة كان رايح كربلاء. ما شاء الله. الله 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 بالعقيلة يا صبط خير الملا. الله الله بالعقيلة كان رايح كربلاء. هذه أم الخدر زينب، هذه مهجة حيدرة، هذه مهجة حيدرة، هذه شافت ضلوعي ورا الباب مكسرة، ورا الباب مكسرة. تدري ما واحد لمح ومن صغرها مخدرة. تدري ما واحد لمحها ومن صغرها مخدرة. في وسط بيت الوحي كانت عزيزة مدللة. الله الله بالعقيلة يا صبط. الله 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 طلعوها بهيبة يا بني وبالجلال وبالستر، بالجلال وبالستر. لا أحد ينظر إليها، تدري هذي أم الخدر. حفوا بيها ولا تخلوا دمعة منها تنهمر. حفوا بيها ولا تخلوا دمعة منها تنهمر. لو بجت نشفوا دموع اللي على خدها سايلة. الله الله بالعقيلة. الله 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 بالعقيلة يا صبط. خلي العباس كاف الهوش بالحامد دخيل. خلي العباس كاف الهوش بالحامد دخيل. بيده يركبها في الهودج عدل لا يميل. بيده نشف دمعها لو صبح منها يسيل. خلها في وسط الضعينة تسير وهي مجللة. الله الله بالعقيلة. الله 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 بالعقيلة. لكن أنا يا حبيبي خوفي لما تنشتل، والقمر واللي كفلها على الشاطئ ينجدل. تالي اسمع بعد عزب انت تركب على الهزيل. خلها فيه خلها فيه وللحرم ويا اليتامى تصير هي الكافلة. الله الله بالعقيلة. الله الله بالعقيلة. الله الله بالعقيلة يا صبط خير الملا الله الله لطمة واحدة أنا العلي لو باك يا أبو يا صبري أتنطر على الباب ودموعي تجري أنا العلي لو باك يا أبو يا صبري أتنطر على الباب ودموعي تجري أيوه حسينا أيوه حسينا صيح أيوه حسينا أيوه حسينا قعدت ألم قعدت أتناه جيتك ارحم يا بويا وروف مهضومة بنتك لا ما عفتني سنين لا أنا عفتك بس ضعنك بهاليوم من غير يسري أتنطر على الباب ودموعي تجري صح أيوه حسينا أيوه حسينا اي ايوه حسينا ايوه حسين بعدك شعب للروح والهم نحلها ظلت وين وتنوح لضعون اهلها ما غيرك انت تريد يا عين ملها وانا على قاعد بجاي مذبوحة تدري اتنطر على الباب ودموعي تجري صيح ايوه حسينا ايوه حسينا ايوه حسينا ايوه حسينا هاي الليالي شلون اقضيها وحدي بالحسرة والدمعات تهمع لخدي ومن انظر الضعان بضعون يحدي اشعر جفوف البين تحفر لي قبري اتنطر على الباب ودموعي تجري صح ايوه حسينا ايوه حسينا ايوه حسينا ايوه يا ابو ياخذني وياك احرص ظنكم وبيدي سهام عداك ادفعها عنكم شنه العذر ما اروح اش اللي مناكم ضعفي يا ابو الاحرار لو هو عمري اتنطر على الباب ودموعي تجري ايوه حسينا صيح ايوه حسينا ايه ايوه حسينا جاوبها صوت حسين قطعتي قلبي مقسوم لك تبقين والجيتي تربي اما ارد ردود لو يقضي نحبي لو تسمعين الخيل طحنت لصدري اتنطر على الباب ودموعي تجري ايوه حسينا ايوه حسينا ايوه حسينا باكر تجيك اخبار والناعين باكر تجيك اخبار والناعين يقول لك ابوك يصيح على ما يسمعه يبكي ويصب مفجوع دمع على دمع وينادي خويا الآن احنيت ظهري اتنطر على الباب ودموع تجري أيوة حسينا أيوة حسينا أيوة حسينا لا تروح الكربلاء لا تروح الكربلاء لا تروح الكربلاء لا ختام ختام لا تروح الكربلاء لا تروح يا ابو سكنة ابقى يمي ولا تسافر بالضعن بو يمن تتركني ابقى بلا عشيرة ولا وطن انت نور عيوني انت وسور بيتي والسكن لا تخليني وحيد وتقصد ديار البلاء لا تروح الكربلاء هاي لا تروح الكربلاء لا تروح الكربلاء اي قالها يا بنتي جوابي ما إلك عندي محل انت ما مكتوبة بعدي تنسبين على الجمل ودعيني وداع ميت قاصد ديار الأجل لا تقولي لي يا بل بعد ما أتحمله البعد ما إيه لا تروح الكربلاء لا تروح الله الله لا تروح الكربلاء بويا شي صبرني بعدك ما يظل عندي صبر ما يظل عندي صبر تدري بيتي عفتني تدري بيتي لو عفتني بغيبتك يصبح قبر غيبتك يصبح قبر أضاق صدري جنة طاغبنا على دايس لصدر أضاق صدري جنة طاغبنا على دايس لصدر عشت بحضنك عزيزة وأرد أموت مدللة أرد أموت لا تروح الكربلاء لا تروح الكربلاء اضاق صدرك انا صدري ينطحني بالعادية ينطحني بالعادية جسمي يتسلب ورأس على الرماح العالية جروحي يتجاوز عدد هل ألف وتسع المية والكبد ينزعها مني بالمثلث حرملة بالمثلث وحسين وحسين ايوا حسين ايوا حسين ايوا حسين ايوا حسين ايوا حسين ايوا حسين وحسين ايوا حسين وحسين ايوا حسين يا ابا عبد الله إن شاء الله على عادتنا الليلية إن شاء الله إلى غاية الليلة 13 العزاء بعد مجلس سماحة الشيخ إن شاء الله مأجورين ومثابين إلهنا تقبل منا يا الله هذا العمل القليل بأحسن أفضل قبولك يا كريم شافي وعافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات يا الله بحق علي لكربلاء زين العابدين أقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله بحق فاطمة العليلة عجل في فرج ولينا صاحب العصر والزمان أرواحنا لمقدمه الفداء موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات الفاتحة لأرواحهم تسبقها صلوات وعليكم الله